ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأقسام صور مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، وذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول جائز، والقسم الثاني محرم، والقسم الثالث مختلف فيه، وهما إذا ضبط بضوابط. وذكرنا هذه الضوابط، وأن بعض العلماء منع من هذا القسم، القسم الثالث مطلقا، بناء على أن فيه اشتراط عقد في عقد، وهذا لا يصح، وأيضا فيه تعليق العقد البيع على شرط المستقبل، تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل إلى آخره. وأن الرأي الثاني الصحة بتلك الضوابط لانتفاء هذه المحاذير، لأن الأصل في المعاملات الحل، واشتراط عقد في عقد صواب أنه صحيح، وكذلك أيضا تعليق العقود الصواب أنها صحيحة إلى آخره. وذكرنا شيئا من الصور التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي. درس اليوم يتعلق بالودائع المصرفية وأقسامها وأنواع كل قسم، وإذا تمكنا من إنهاء هذه الودائع وبيان أحكامها سنتعرض لما يتعلق بخطابات الضمان والكفالات المصرفية التي تصدرها البنوك. الودائع جمع وديعة، والوديعة في اللغة مأخوذة من الودع وهو السكون، وأما في الاصطلاح فهو التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض. وديعة في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، التبرع بحفظ مال الغير بلا عوض. والمصرفية، المصرف اسم مكان مشتق من الصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد، نوع من انواع البيع، لكنه يختص بالنقود. فالمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، يعني مبادلة النقد بالنقد. وأما في اصطلاح الاقتصاديين فهو عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض اقتراض النقود وإقراضها. المصرف في اصطلاح الاقتصاديين عبارة عن مؤسسة تنشأ بغرض إقراض النقود واقترابها. وأما بالنسبة لكلمة بنك فهي اصطلاح أوروبي ليس عربيا، بل هو أعجمي، مأخوذ من كلمة بانكو الإيطالية. وهذه الكلمة في الأصل تعني الطاولة أو المنضدة، فإن التجار في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ وفي الأماكن العامة ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو، معهم النقود لكي يقوموا بصرف هذه النقود والبيع والشراء فيها. فيجلسون في الموانئ في الأماكن العامة على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو، استخدم لفظ أو سمي هذه المؤسسة الآن التي تعنى باقتراض البنوك وإقراضها بنك. وعلى هذا إذا تبين هذا وتبين أن كلمة بنك كلمة ليست عربية وإنما هي كلمة أعجمية فالأولى عدم استخدامها ويستخدم بدلا من ذلك كلمة مصرف، لأنه تبين لنا أنها اصطلاح ليس عربيا وإنما هو اصطلاح أعجمي أوروبي، وأنه مأخوذ من كلمة بانكو التي تعني الطاولة أو المنضدة إلى آخره كما سبق تقريره. الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين، الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، يعني لا يقصد بها الاستثمار، وإنما تودع في هذه المصارف لأغراض كما سيأتي بيانه إن شاء الله، فلا يقصد من ذلك الاستثمار يعني الكسب والربح، وإنما تعطى البنك أو المصرف لغرض معين غير الاستثمار. هذه الودائع المصرفية غير الاستثمارية تتنوع إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية وتسمى بالوديعة المستندية. نقول النوع الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية. الأوراق المالية هذه تشمل الأسهم والسندات، وسنتعرض إن شاء الله لشيء من أحكام الأسهم والسندات في الدرس القادم بإذن الله. فالقسم الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية، الأوراق المالية كالأسهم والسندات، ومؤدى هذه الوديعة أن يقوم المستفيد أو العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف ليقوم بحفظها، يقوم العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف لكي يقوم بحفظها، وأحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. أحيانا يقوم المصرف بإدارة أو ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. فهذا القسم هذه وديعة بأجر، يعني المصرف أو البنك يأخذ أجر على هذا، فهذه وديعة بأجر. وعلى مذهب الحنابلة هذه إجارة، لأنهم على تكييفها على المذهب حنابلة هذه من قبيل الإيجار الأجير المشترك. والأجير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أجير مشترك والقسم الثاني أجير خاص. الأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالزمن، الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، بمعنى أنه يعمل، استأجره شخص لكي يعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ظهرا، فهذا أجير خاص قدر نفعه بالزمن. الأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، يعني ليس مرتبطا بزمن وإنما مرتبط بعمل، فهو يتقبل أعمال من الناس كلهم، مثل الآن الخياط ومثل الغسال ومثل الطباخ وغير ذلك مثل من يقوم بطباعة الأوراق إلى آخره. فقالوا بأن هؤلاء أجر إجارة مشتركة، يعني ليس نفعه مقدرا بزمن وإنما نفعه مقدر بعمل. فنظر مثل ذلك الآن المصرف إذا أخذ هذه الأوراق المالية وهذه الصكوك إلى آخره وقام بحفظها للعميل أو قام بإجراء بعض العمليات المالية على هذه الأوراق فإن هذا من قبيل الإجارة المشتركة. وحكم هذا بأنه جائز ولا بأس به، حكم هذا بأنه جائز ولا بأس به. وما يقوم به المصرف من إدارة هذه الأوراق المالية التي لها ضمن محذورا شرعيا هذا من باب الوكالة بأجر، والوكالة بأجر يصح، يعني يصح أن توكل شخصا لكي يبيع لك وكي يشتري إلى آخره بأجرة، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الودائع المصرفية غير الاستثمارية، النوع الثاني الودائع المخصصة لعمل معين، الودائع المخصصة لعمل معين، وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ معين إلى المصرف لغرض تسديد الفواتير أو سداد قيمة الكمبيانة أو شراء أوراق مالية كان يشتري له أسهم إلى خلف، بحيث لا يتضمن هذا الشراء محذورا شرعيا. فالنوع الثاني الودائع المخصصة بعمل معين، وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ من المال لكي يقوم البنك بأعمال معينة كشراء أوراق مالية كأن يشتري مثلا أسهما إلى آخره، أو يقوم بسداد وثيقة الكمبيالة أو يقوم بسداد الفواتير المتنوعة كما يوجد اليوم الآن، يعني يدفع له مبالغ لكي يقوم بسداد الفواتير أو لكي يقوم بسداد الكمبيالة أو لكي يشتري له أوراقا مالية إلى آخره بشروطها الشرعية، فإن هذا جائز ولا بأس به. ومثل هذه الوديعة جائزة ولا بأس بها، وحكمها أنها وكالة بأجرة، يعني أن توكل الآن المصرف على أن يقوم بهذا العمل، لو أخذ عليك عمولة مقابل أنه يشتري لك هذه الأوراق النقدية أو أنه يقوم بسداد هذه الكمبيالة أخذ عليك عمولة، فإن هذا جائز ولا بأس به، وحكمه أنه وكالة بأجر، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها كما سلف. فلو وكلت شخصا على أن يشتري لك سيارة ويشتري لك بيتا وشرط عليك أجرا فإن هذا جائز ولا بأس به. الكمبيالة يعرفونها بأنها وثيقة أو خط محرر يتضمن الأمر من شخص بدفع مال معين في وقت معين لآخر من شخص ثالث أو من طرف ثالث. الكمبيالة هي وثيقة أو صك محرر يتضمن الأمر بدفع مال من شخص إلى آخر من طرف ثالث والكمبيالات هذه غالبا تستخدم في تسديد أقساط البيوع، والآن يعني حل محلها كثيرا ما يسمى بالشيك، يعني الشيك الآن هذه كانت تستخدم قبل فترة، لكن الآن أكثر، أصبح الآن أكثر تعامل الناس فيما يتعلق بالشيخ ونحوه. ولعل إن شاء الله سيأتي إن شاء الله طرف من الحديث عن الأوراق التجارية وما يتعلق بها. المهم ما تلخص لنا أن الودائع المخصصة لعمل معين أنها جائزة، وأنها عبارة عن وكالة بأجرة، والأصل في ذلك الحل، وأنه لا بأس به، وأخذ الأجرة على الوكالة هذا جائز ولا بأس به. القسم أو النوع الثالث من الودائع المصرفية غير الاستثمارية، الخزائن الحديدية، قسم الثالث الخزائن أو وديعة الخزائن الحديدية. وذلك أن بعض المصارف تؤجر خزائن حديدية مقابل أجرة معلومة، يستفيد العميل من هذه الخزينة بحفظ نقوده أو أوراقه الثمينة أو غير ذلك، ويكون مع العميل مفتاح، والمصرف يكون معه مفتاح آخر. النوع الثالث وديعة الخزائن الحديدية، وذلك أن بعض المصارف تقوم بتأجير خزائن حديدية، يستفيد العميل بحفظ أوراقه أو نقوده أو مستنداته في مثل هذه الخزائن مقابل أجر معلوم يدفعه إلى المصرف، ويكون معه مفتاح، والمصرف أيضا يكون معه مفتاح آخر. حكم هذه أنها إجارة بعوض، أنها إجارة بعوض، فالمصرف يقوم بتأجير العملاء مثل هذه الخزائن الحديدية، وهذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهي الودائع المصرفية غير الاستثمارية. القسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية، الودائع المصرفية الاستثمارية، وهي أنواع، أربعة أنواع، الودائع المصرفية الاستثمارية يعني التي يقصد منها الكسب، سواء هو التجارة والربح، سواء كان ذلك من قبل المصرف أو من قبل العميل إلى آخره. هذه الودائع تنقسم إلى قسمين، تنقسم أو تتنوع أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية لدى المصرف بقصد أن تكون قابلة للتداول والسحب عند الطلب. نقول النوع الأول الودائع الجارية، الودائع الجارية، وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية عند المصرف بقصد السحب والتداول عند الطلب، يعني إذا أراد أن يأخذ هذه الدراهم فإنه يقوم بأخذها في أي وقت شاء، يعني في أي وقت شاء. وهذا ما عليه عمل كثير من الناس اليوم، ما عليه كثير من الناس في مثل هذه البلاد، أنهم يقومون بإيداع أموالهم ودائع جارية عند الطلب عند هذه المصارف، بحيث أن العميل يتمكن من سحب هذه المبالغ في أي وقت شاء. هذه الودائع تحتها مسألتان. المسألة الأولى كيفية هذه الودائع، ما هي الكيفية لهذه الودائع؟ والمسألة الثانية حكم هذه الودائع، حكم هذه الودائع. المسألة الأولى ما يتعلق بكيفية هذه الودائع، اختلف المتأخرون في ذلك على رأيين. الرأي الأول أن هذه الودائع تعتبر إقراضا من العميل للبنك أو للمصرف، يعني أنت إذا دفعت هذه الودائع إلى المصرف فإنك تكون أقرضت هذا المصرف، وهذا ما عليه أكثر العلماء الآن، ما عليه أكثر العلماء الآن أن عمل العميل بإيداعه لهذه الدراهم عند هذا المصرف إنما هو إقراض منه للمصرف. استدلوا على ذلك بأدلة، يعني استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول، الدليل الأول أن العلماء يقولون، العلماء السابقين يقولون بأن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة فإنها تتحول إلى كونها قرضا. يعني أنت أعطيت زيد من الناس 1000 ريال أو 10,000 ريال وأذنت له أن يتصرف فيها، فقام وتصرف فيها، اشترى وباع إلى آخره، فإنها تتحول من كونها وديعة إلى كونها قرضا، وهذا ينص عليه العلماء رحمهم الله، وهو الآن الجاري هذا الآن. وإن لم يأذن لفظا فإنه آذن عرفا، فالعميل الآن يضع دراهمه في المصرف ويأذن للمصرف للتصرف في هذه الدراهم، فيقوم المصرف الآن، يقوم المصرف الآن باستغلال هذه الدراهم بالبيع والشراء إلى آخره، فأصبحت الآن، أصبحت هذه قروض يقرضها العملاء للمصرف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو تلفت هذه الدراهم فإن المصرف ضامن لهذه الدراهم، وهذا هو القرض، هذا هو القرض. يعني أنت الآن لو أعطيت زيد من الناس 1000 ريال قرضا ثم أخذ هذه 1000 وضاعت منه هذه الدراهم الآن، أو حفظها في الصندوق وكسر الصندوق وسرقت، هو الضامن لها لأنها الآن دخلت في ملكه، دخلت في ملكه. بخلاف الوديعة، فأنت لو أعطيت زيد من الناس، لو أعطيت زيدا من الناس على أن يحفظ لك هذه الدراهم ثم حفظها في حرز مثلها، وضعها في الصندوق، ثم جاء سارق وكسر الصندوق وأخذ الدراهم، فإن المودع هنا لا يضمن، ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرق فإنه لا ضمان عليه. فقالوا كون الآن، يعني متفق عليها الآن، على أن المصرف يقوم بضمان هذه الدراهم مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط إلى آخره، هذا أخرجها من كونها قرضا إلى من كونها وديعة في الأصل إلى كونها قرضا، يعني إلى كونها قرضا. الدور الثالث، قالوا بأن مما يدل لهذا، قالوا بأن البنك أو المصرف لو أفلس فإن العميل يدخل على أنه دائم عادي ولا يدخل على أنه صاحب وديعة، بين فرق إذا قلنا هل هو صاحب وديعة أو قلنا بأنه دائم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقص المال المفلس ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه عند رجل أفلس فهو أحق به. لو قلنا بأن هذه الودائع أو هذه الدراهم التي يضعها العملاء عند المصارف إنها ودائع، يكون هذا العميل احق بهذا المال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام انه وجد متاعه بعينه فانه يكون احق به، يكون احق به. اما اذا قلنا بانها قرض فان هذا يكون دائرا عاديا ويخضع للقسم على سائر الغرماء. يعني لو كان هذا المصرف اقترب من اناس، اناس اودعوه، اناس اودعوه، لو قلنا بان هذه ودائع لكان اصحاب الودائع احق بهذه باموالهم لانها اموال لهم، ما يدخلون تحت اسوة الغرماء، وانما هذه اموال لهؤلاء الذين اودعوا، فتكون عند المصرف انما هي امانة فقط ولا تكون اسوة الغرماء، يعني ما يدخلون في القسمة مع الغرماء. لكن لو أفلت الآن المصرف فإن أصحاب هؤلاء الودائع وكذلك أيضا الغرماء يدخلون جميعا في المحاصة، كلهم يقتسمون المال الذي يوجد في المصرف ولا يفرز أموال المودعين باعتبار أنها أمانات، وإنما كلهم يعاملهم على أنهم مقرضون. مثال آخر في غير المصرف يكتب، يعني هذا زيد من الناس أعطاه عمر 1000 ريال وأعطاه بكر وصالح وإبراهيم ومحمد، أعطاه قروضا. عندما يفلس ويريد القاضي أن يقسم أموال الغرماء على أموال هذا المخلص على الغرماء، فإن أصحاب الأمانات أموالهم لا يدخل القسمة، يجب أن تفرز. هذه 1000 ريال معروفة لفلان، يجب أنه يأخذها وتفرز. أما بالنسبة للمقرضين فإنهم يتحصون المال. في المصرف ليس كذلك، الكل يدخلون في المحاصة ولا يفرز أحدهم عن أحد، فدل ذلك على أن هذه الودائع أو هذه الأموال التي تدفع إلى المصرف أنها ليست ودائع وإنما هي قروض، كما لو أن شخصا أقرض هذا المصرف، وبدليل أنهم يدخلون كلهم في المحاصة ويخضع لقسمة الغرماء، هذا الذي أودع يخضع لقسمة بقية الغرماء. هذا هو الرأي الأول، وقلنا بأن عليه جمهور أهل العلم على أن هذه الودائع تعتبر قرضا ولا تعتبر وديعة. القول الثاني أن هذه ودائع كما هو الاسم عليها، وهذا ذهب إليه بعض الباحثين واستدلوا على ذلك بأنها مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة، قالوا هذه الوديعة، هذه مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة، أما هذه هي الوديعة. نعم. والصحيح الصواب في هذه المسألة وما ذهب لجمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن هذه الودائع التي توضع في البنوك إنما هي إقراض وليست ودائع، وكون الشخص يسحبها عند الحاجة نقول هذا قرض غير مشروط بأجل، يعني هذا قرض غير مشروط بأجل مطلق، فله أن يطالبه في أي وقت. يعني هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي كيفية هذه الودائع التي يضعها الناس. واستمر اسم الودائع وإن كانت في حقيقتها الراجع أنها قروض لهذه البنوك بناء على الاسم الأول، وأن الناس تعرفوا على هذا الاسم، وإلا فالحقيقة كما سلف أنها قروض يقرضها العملاء لهذا المصرف. المسألة الثانية حكم الإيداع في مثل هذه المصارف. و المقصود المصارف للتعامل بالربا، المصارف التي تتعامل بالربا أو قد يكون لها معاملات مباحة إلى آخره، حكم وضع النقود فيها. لا شك أن وضع النقود فيها من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما ظهرت مثل هذه المصارف اختلف فيها العلم رحمه الله على أقوال، ومن أشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول التفصيل، القول الأول التفصيل، وأن المصرف لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون جميع معاملاته محرمة، يعني القول الأول قالوا بأن هذا المصرف لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون جميع معاملاته محرمة، فهذا لا يجوز وضع النقود فيه بما في ذلك من الإعانة على الربا. ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والحالة الثانية، حالة الثانية أن يكون لهذا المصرف موارد أخرى مالية مشروعة غير ربوية، يكون له موارد مالية مشروعة غير ربوية، فقالوا يجوز وضع النقود فيه في هذا المصرف ما دام أن معاملاته ليست ربوية محضة، وإنما له موارد مالية مشروعة غير ربوية. لأن الإنسان، يعني العلة قالوا لأن الإنسان إذا أودع في مثل هذه المصارف التي تعامل بالربا وبغير الربا لا يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية، يكون هذا غير متحقق. وإذا لم يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية فالأصل في ذلك الحل، لأن هذا أمر محتمل والأصل في ذلك الحل. قالوا والبعد عن هذا أولى. القسم الأول مصارف تتعامل بالربا أو معاملاتها ربوية محضة، وأيضا يظهر من كلامهم أن التعاملات النادرة هذه، يعني المباحة النادرة هذه لا عبرة بها لكونها منغلرة في المحرم، فهذا لا يجوز وضع الدراهم أو النقود فيها بما في ذلك من الإعانة على الربا. القسم الثاني أن يكون لهذا البنك أو المصرف موارد مالية شرعية، فقالوا يجوز وضع الدراهم فيها لأن الإنسان إذا وضع دراهمه لا يتحقق أنها تستخدم في الأمور المحرمة، والبعد من هذا أولى للشبهة. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني التفصيل بين الحاجة وعدم الحاجة، فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس، يعني إذا كان إنسان يحتاج أو يضطر منه ذلك فإن هذا جائز، وإذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فإنه لا يجوز. إذا كان هناك حاجة بحيث لا يتمكن إلا في هذا المصرف، أو يخشى على دراهمه الضياع، أو تكون أموال كثيرة بحيث أنه لا يتمكن من حفظها في مكان آخر غير المصرف، فهذا جائز. مع عدم الحاجة أو الضرورة فإن هذا لا يجوز. الرأي الثالث، لا الرأي الثالث التفصيل. قالوا إن أمكن وضع هذه الأموال عند
من يستعملها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. قالوا إن أمكن أن يضع أمواله عند من يستخدمها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. وإذا لم يمكن واحتاج إلى ذلك فإنه جائز. الرأي الثالث التفصيل، إن أمكن أن يضعها عند من يستخدمها في أمور مالية مشروعة فهذا هو الواجب. إذا لم يتمكن الإنسان إلا في هذا البنك الربوي أو المصرف الربوي فإنه لا بأس أن يضعها فيه ما دام أنه يحتاج إلى ذلك. يظهر أن مسألة الحاجة اليوم، يعني ما دام أن الناس الآن ربطوا بهذه المصارف وهذه البنوك، يظهر أن الحاجة الآن عمت، يعني لأن الناس الآن ربطوا بمثل هذه المصارف له، لا تكاد تجد يبيع أو يشتري إلا عن طريق المصارف لحاجته إلى التوثيق، أو لأن كثيرا من المعاملات ربطت. لكن إذا كان الإنسان يستغني فهذا ولا يحتاج، فهذا هو الأبرأ. والرأي الثالث، يعني الرأي الثالث هو أقرب الأقوال، يعني الرأي الثالث فيما يظهر أنه أقرب الأقوال، إن في ذلك من البعد عن المحرم خصوصا الربا الذي هو من كبائر الذنوب. هذا بالنسبة للنوع الأول من قسمي الودائع المصرفية الاستثمارية، وهي الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. النوع الثاني، الودائع الائتمانية، والودائع الائتمانية هي عقد، عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف، عقد بين العميل والمصرف، يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل. يقول عقد بين العميل وبين المصرف، يضع فيه العميل مبلغا من المال، يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة. وقد يكون ذلك حقيقة، يعني المصرف يضع مثلا كذا وكذا من الدراهم تحت تصرف العميل، وقد يكون ذلك حكما، يعني أنه يتعهد له بوضع مبلغ من المال. ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ. نعم. حكم هذا الائتمانية، الغالب في الودائع الائتمانية البنوك لا تضع هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائد. يعني قوله يضع، يعني يكون هناك اتفاق بين المصرف بين العميل على أن المصرف يقوم بوضع مبالغ أو يتعهد بوضع مبالغ تكون تحت تصرف العميل، له أن يأخذها متى شاء. هذه عبارة حكمها أنها إقراض من المصرف للعميل. والمصارف الربوية هذه تقوم بأخذ فوائد على هذا الإقراض، لكونه يقوم المصرف بإقراض العميل مقابل فائدة، هذا محرم ولا يجوز، وتقدم لنا ذكرنا في مسألة جمعية الموظفين أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن المنافع التي يستفيدها المقرض من وراء قرضه أنها من الربا، وذكرنا بعض ذلك، لأن القرض يراد به الإرفاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل. فكون المقرض يشترط فيه منفعة هنا أخرجه عن موضوعه. فنقول بأن هذا محرم لا يجوز. حتى ولو قال الأمير بعض الناس يقول أنا أعرف من نفسي أنني مثلا أصدق، مثلا لو اشترط البنك على العميل أنك إذا ما صدقت في وقت كذا وكذا عليك فائدة، يقول أعرف أنني سأقوم بالسداد في وقت كذا وكذا، وأن يأتيني مثلا مرتب ويأتيني مال، يقول أصلا الدخول في هذا العقد محرم حتى لو كان الإنسان يعرف أنه سيصدق. كونك توقع على عقد محرم أصلا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. فكونك تقول أني أعرف من نفسي أنني سأسدد إلى آخره هذا لا يأتيك. فالدخول في العقود المحرمة هذا باطل ومحرم ولا يجوز. ومن أكل أموال الناس في الباطل. النوع الثالث الوديعة لأجل، النوع الثالث الوديعة لأجل. والوديعة لأجل هي عبارة عن المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لا لأجل معين لا يستحق لهم سحبها إلا بعد مضي فترة محددة يتفق عليها العميل مع المصرف. نقول النوع الثالث الودائع التي تكون لأجل وهي عبارة عن مبالغ نقدية يقوم العميل بوضعها في المصرف لأجل لا يحق له سحب هذه الودائع إلا بعد مضي هذا الأجل. فيضع مثلا 1000 ريال أو 100,000 ريال في هذا المصرف لا يتمكن من سحب إلا بعد مضي شهر أو شهرين إلى آخره. مقابل هذا أن المصارف تقوم بدفع فوائد لهذا العميل، فوائد ربوية لهذا العميل مقابل أنه لا يتمكن من سحب هذه الأموال إلا بعد مضي مثلا شهر أو شهرين أو حسب ما يتفقان عليه. وتكثر الفائدة كلما كثر الأجل وتقل كلما قل الأجل، وكلما كثر الأجل كثر الفائدة الزادت، وكلما قل الأجل نقصت الفائدة. هذا لا إشكال أنه محرم، يعني الإيداع بهذا الغرض هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. أخذ هذه الفوائد، هذه الفوائد الربوية حكم أخذها، هذا فيه رأيان. حكم أخذ ذكرنا أنه محرم ولا يجوز، هذا قول جماهير، قول جماهير المتأخرين أن هذا محرم ولا يجوز. محرم الدخول في عقد الربا لأن الربا محرم بالإجماع، وأيضا يحرم أخذ هذه الفوائد لأن هذه من القروض التي جرت منفعة. تقدم عن الصحابة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فكون العميل يضع دراهمه عند هذا المصرف هو إقراض من العميل للمصرف، ثم بعد ذلك إقراض من العميل للمصرف بشرط أنه يعطيه المصرف يقوم بإعطائه هذه الفائدة. فالجمهور على أن هذا محرم، أولا أن الدخول في عقد الربا محرم ولا يجوز كما سلف، لأن الربا محرم وأدلته ظاهرة في القرآن والسنة. وثانيا كونه يأخذ هذه الفائدة، كونه يأخذ هذه الفائدة هذا أيضا من الربا، لأن القروض أو أخذ المنافع مقابل القرض هذا من الربا كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا بأس من أخذ الفوائد الربوية، وذكروا لذلك شبه، أهم هذه الشبه شبهتان، يعني ذكروا لذلك شبها، أهم هذه الشبه شبهتان. الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم في القرض، قالوا بأن الربا المحرم في القرض إنما هو في القروض الاستهلاكية دون القروض الاستثمارية، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى يقولون إن الربا المحرم في القروض إنما هو في القروض الاستهلاكية وليس في القروض الاستثمارية، وهذه القروض الآن قروض استثمارية فلا يكون الربا داخلا فيها. إيش الفرق بين القرض الاستثماري والقرض والقرض الاستهلاكي؟ القرض الاستهلاكي يستقرض منك مثلا 1000 ريال لكي يشتري طعام، لكي يشتري شراب، لكي يسكن، لكي يشتري لباس، فكونك تأخذ عليه فائدة قالوا هذا هو المحرم. أما كونك تقرضه لكي يبيع ويشتري إلى آخره ليس لكي يستهلك وإنما لكي يستثمر، فكونك تأخذ عليه فائدة قالوا بأن هذا هو الجائز، هذا هو الجائز. فهم يقولون الربا المحرم في القروض إنما هو في القروض الاستهلاكية وليس في القروض الاستثمارية، وقروض الآن البنوك هذه قروض استثمارية ليست قروض استهلاكية، فالبنك يأخذ الدراهم هذه ولا يصرفها لأنه إلا بعد مضي مدة، في خلال هذه المدة يقوم بالبيع والشراء فيها أو يقوم بإيداعها في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد ويعطي العميل بعضا من هذه الفوائد التي أخذها، فهذه قال بأنها قروض استثمارية. فإذا كان كذلك فالمحرم هو ما كان في القروض الاستهلاكية دون ما كان في القروض الاستثمارية. وأجيب يعني الجمهور أجابوا عن هذا، قالوا بأن هذا باطل، بأن هذا باطل. فالعباس رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الربا، ويأخذ الربا في القروض الاستثمارية، ما كان يأخذه في القروض الاستهلاكية، لأن العباس رضي الله تعالى عنه كان رجلا كريما، كان رجلا كريما، ولا يعقل في مثل حال العباس أنه يرابي مع من يريد أن يأكل أو أن يشرب، وإنما يرابي مع من يريد أن يتاجر ويكسب. وكذلك أيضا قال بأن ديون بني المغيرة المخزوميين، الدين الثاني قالوا بأن ديون بني المغيرة المخزوميين التي كانت لثقيف، وبنو المغيرة كانوا أهل جاه وشرف، ولا يعقل أن بني المغيرة كانوا يأخذون الربا على من اقتات. الوجه الثالث من رد هذا القول العمومات، فإن عمومات الأدلة لم تفرق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية، والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التفريق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية. كذلك أيضا العلماء في السابق لم يفرقوا هذا التفريق، هذا تفريق حادث، يعني هذا تفريق حادث، فالعلماء في السابق لم يفرقوا، وإنما حرموا المنافع التي يكتسبها المقرض ولم يفرقوا بين القروض، وأيضا حرموا الربا ولم يفرقوا، فمثل هذا التفريق مخالف للإجماع، مخالف لإجماع العلماء السابقين. فبطلت هذه الشبهة من أربعة أوجه. الوجه الأول العمومات، وأنها لم تفرق، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا، والعلماء لم يفرقوا، وأيضا قالوا بأن العباس كما تقدم أنه كان يأخذ الربا ولا يظن به أنه يأخذ الربا ممن يقتات، وإنما هو رجل كريم لما يأخذه ممن يستثمر. كذلك أيضا كما سلف أن بني المغيرة المخزوميين كانت لهم ديون عند ثقيف ولهم ربا إلى آخره، ولا يعقل أنهم كانوا يأخذون الربا ممن يريد القوس، وإنما ممن يريد التجارة.